أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك في حلية أكل لحم وحرمته، وقلنا إن الشبهة تارة تكون موضوعية وأخرى تكون حكمية. أما الشبهة الموضوعية فتنقسم إلى أربعة أقسام: فقد يشك في حلية لحم وحرمته بعد الفراغ عن كونه مزكى قابلا لوقوع التزكية عليه، وإنما يشك في حليته وحرمته لأمر آخر، كما إذا علمنا أن اللحم الخارجي قد وقعت عليه التزكية قطعا، إلا أنه مردد بين أن يكون لحم شاة فيكون حلالا أو لحم إرنب فيكون حراما. فكونه مزكى أمر معلوم، لإنما يشك في حليته وحرمته من جهة أخرى. قلنا إن الصحيح أن هذا مولد لأصالة الحل، ولم يرد دليل تخصيص على قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ودعوى أن اللحم خارج عن هذه الكلية وأن الأصل في اللحوم هو الحرمة دعوى لا أساس لها. هذا هو القسم الأول. وقد يشك في حلية اللحم وحرمته من جهة الشك في كونه قابلا للتزكية أو غير قابل للتزكية لأمر عارضي خارجي، يعني منشأ الشك أمر طارئ، وإلا فهو في نفسه قابل للتزكية، كما إذا شك في شاة أنها جلالة أو غير جلالة. الشاة في نفسها قابلة للتزكية وحلال، ولكن نشك في عروض الجلل عليها، وعلى هذا التقدير تكون محرمة وغير قابلة للتزكية. فهذا الشك شك في الحلية والحرمة من جهة القبول للتزكية، ومنشأ الشك احتمال حدوث أمر لم يكن، مقتضى الاستصحاب عدم حدوث هذا الأمر، وأن الشاة باقية على ما كانت عليه من الحلية وقبولها للتزكية. فببركة هذا الأصل الحاكم يحكم بحلية هذا اللحم. وقد يشك في قبول الحيوان للتزكية، يعني الحيوان المتخذ منه الله، لا لأجل أمر طار بل لأجل أمر ذاتي، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم خنزير مثلا، والخنزير في نفسه وفي ذاته غير قابل للتزكية. ففي مثل ذلك إذا شككنا في أنه قابل لحرام أو ليس بحرام من جهة قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية، ليس منشأ الشك هنا أمرا خارجيا، يعني أمرا طارئا وعارضا للحيوان، بل الحيوان في ذاته مشكوك فيه وغير معلوم أنه حلال أو ليس بحلال. في هذا القسم إذا بنينا على ما بنى عليه بعضهم منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل، يتمسك قدس الله نفسه برماية ودلالة الرماية لا بأس بها، عبر فی تلک الروایه بکل الجلود جواز الصلاة فی کل جلدین الا ما خرج بدلیل خارجیین استکشفنا من ذالک ان الحیوان فی ذاته کل حیوانین فی ذاته قابل للتزکیه بعد ثبوت هذا العموم و بعد البناء على جریان الاصل في الاعدام الاثليه على ما بنينا عليه وتقدم الكلام فيه في بحث العموم والخصوص مفصلا بعد هذين الامرين ثبوت عام وان كل حيوان قابل للتزكيه الا ما خرج بالدليل الكلب والخنزير غير قابلين للتزكيه اذا شككنا في حيوان خارجي انه قابل للتزكيه او غير قابل لتردد الامر بين ان يكون شاة وان يكون خنزيرا لا ندري ان هذا الفلاح هل هو متخذ من انشاة او متخذ من خنزير والحيوان المأخوذ من مردد بين أن يكون قابلا للتزكية وغير قابل للتزكية بعد ثبوت ذلك العام وجواز التمسك بالأصل في الأعدام الأزلية لا مانع من الحكم بقبول هذا الحيوان للتزكية لأصالة عدم كونه كلبا و اصالة عدم كونه خنزيرا مثلا والمفروض انه لم يؤخذ في موضوع الحيوان القابل للتزكية عنوان وجودي وانما المأخوذ فيه عنوان عدمي كل ما لا يكون كلبا او لا يكون خنزيرا وهذا حيوان وجدانا وليس بكلب بالاستصاب بناء على جريان الاصل في العدم الازلي او الاصل عدم كونه خنزيرا فيثبت بذلك انه قابل للتزكيه والمفروض وقوع التزكيه عليه خارجا فيحكم بكونه مزكى ويحكم بكونه حلالا لكل ما فيها حلال وحرام وقلنا إن الدعوى أصالة الحرمة في الحيوان لا أساس لهذه الدعوى فببركة الأصل يهرز الموضوع وأن هذا حيوان ليس بكلب فهو محكوم بالعلية وبقبوله للتزكية على هذين الأمرين أيضا يحكم بحلية هذا الله وأما إذا منعنا عن كلتا المقدمتين وقلنا إنه لم يثبت هذا العموم مثلا كل حيوان قابل للتزكية أو منعنا عن جريان الأصل في الأعدام المفروض نسي احتمال نميدين كأز ماهي هاي محرم باشد المقصود أنه إذا سلمنا هاتين المقدمتين فيحكم بحلية هذا الحيوان وأنه قابل للتزكية وقد وقعت عليه التزكية خارجا وأما إذا منعنا عن كلتا المقدمتين أو عن إحدى المقدمتين فإنئذ لا يمكن الحكم بالحلية وبقبوله للتزكية فإذا قلنا بأن التزكية أمر وجودي كالطهارة في الأجسام الخارجية والطهارة مسممة عن الغسل الخارجي وإلا فالغسل ليس هو طهارة بل هو محصل للطهارة الغسل بالماء يطهر الماء يطهر الطهارة أمر يترتب على الغسل بالماء اذا قلنا ان التزكيه الزنك ذلك الا ما زكيتم الزكاه عباره عن عنوان بسيط وجودي يحصل بالذبح خارجا مع الشرائط الخاصه. اليس الزكي ما ذبح بالحديث؟ قال عليه السلام: بلى اذا كان مما يكلم. بناء على ذلك كما هو الظاهر من مفهوم التزكيه، بناء على هذا يجري اصاله عدم التزكيه. ولو كان منشا هذا الشك هو قبول الحيوان للتزكيه، فان قبوله للتزكيه ايضا معتبر في تحقق التزكيه خارجا. ليست التزكيه خارجا عباره عن الذبح الخارجي، بل امر بسيط يترتب على الذبح او على النهر مثلا كما في الإبل، بشرط ان يكون قابلا للتزكيه. والشارع حكم بكونه قابلا للتزكيه ويزكى. وبما ان قبول الحيوان للتزكيه مشكوك فيه ما نهل فيه، فنشك في حدوث هذا الامر وهو عنوان التزكيه، نحتمل ان هذا لم يتحقق فيه التزكيه لاحتمال كونه خنزيرا او لاحتمال كونه كلبا. فبناء على ذلك يتمسك باصاله عدم التزكيه فيحكم بحرمته، ان ينقلب اصاله الحل في المقام تنقلب الى اصاله الحرمه للدليل الحاكم وللاصل الموضوعي، وهو اصاله عدم التزكيه. واما اذا قلنا بان التزكيه عباره عن الفعل الخارجي، الذبح الخارجي مع الشرائط الخارجيه، وليس هو امرا بسيطا الا ما زكيتم، اي الا ما ذبحتم بذبح يعتبر فيه قيود، ان تكون الآلة حديدا مثلا مستقبل القبلة، مع ذكر اسم الله سبحانه لا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه، وغير ذلك من القيود المعتبرة في التزكية. التزكية اسم للفعل الخارجي المقيد بهذه القيود. يكون معلوم أن الأصل حينئذ لا يجري، فإن التزكية قد وقعت خارجا يقينا، وهذا الحيوان مذبوح، إنما الشك في حليته وحرمته، فيرجع إلى أصالة الحل. هذا الوجه اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه مستشهدا لذلك، بأن الظاهر من الآية المباركة والروايات إسناد التزكية إلى المكلف وإلى الإنسان، فهو فعل من أفعاله إلا ما زكيتم، فالتزكية فعل يصدر من المكلف خارجا. إذن تكون التزكية اسما لنفس الفعل الخارجي لا أمرا مترتبا على الفعل الخارجي. هكذا استظهر قدس الله نفسه، ولا وجه لهذا الاستظهار أصلا، فإن العنوان البسيط المترتب على الذب أيضا من أفعال المكلف، ويصف إسناده إلى المكلف كما في الطهارة والنجاسة. يصف أن يقال إن زيدا نجس هذا الماء، أو إن الهرة نجست الماء، أو أنه طهر هذا الثوب وغير ذلك الفعل، أو قتله زيد قتل أمرا. القتل فعل يصدر منه بالتسبيب، وإلا فما يصدر منه بالمباشرة ليس هو القتل بل هو الذبح مثلا، أو فعل آخر الذي يتولد منه عنوان القاتل. لا فرق في إسناد الفعل إلى المكلف، بين أن يكون من الأفعال التوليدية أو من غير الأفعال التوليدية، كما يصح نسبة الأفعال غير التوليدية إلى الإنسان فيقال أكل شرب قام ضرب، كذلك يصح نسبة الأفعال التوليدية نقول سخر نجس قتل ملك زوج إلى أعتق إلى غير ذلك من الأفعال التوليدية كثير هذه الأفعال. فلا فرق بين أن تكون التزكية اسما لنفس الفعل أو للعنوان، لا فرق في صحة إسناده إلى المكلف، والمستفاد عرفا من التزكية والعنوان الوجودي البسيط المترتب على الذبح خارجا. فالأصل في المقام هو الحرمة لأصالة عدم تحقق التزكية خارجا. والقسم الرابع ما إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية ذاتا وكذلك عرزا، يعني لم يطلع عليه عنوان محرم من جلل أو من وفي حيوان إنسان مثلا أو شرب لبن خنزيرة، الحيوان في نفسه قابل للتزكية ومع ذلك نشك في حليته وحرمته لأجل احتمال عدم وقوع التزكية خارجا. من حيث القابلية ليس لنا شك في ذلك، إلا نحتمل أن هذا الحيوان لم يزك خارجا، بل كان موته مستندا إلى سبب آخر غير الذبح الشرعي. إذا احتملنا هذا أيضا لا تجري أصالة العلم لوجود الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم التزكية، فإن التزكية قد أخذ في موضوع جواز الأكل إلا ما زكيتم، وفي موضوع جواز الصلاة أيضا أخذ فيه عنوان التزكية إلا ما علمت أنه زكي. فإذا كان عنوان الزكاة مأخوذا في موضوع جواز الصلاة وفي موضوع جواز الأكل، متى ما شك في هذا العنوان الوجودي الأصل عدمه، الأصل أن التزكية لم تتحقق، فيحكم بحرمة الأكل ويحكم بعدم جواز الصلاة، فإن جواز الصلاة بل يعتبر فيه أن يكون العيوان مزكى، كذلك الأكل يعتبر فيه أن يكون الحيوان مزكى إلا ما زكيتم. فلأجل توقف جواز الصلاة وجواز الأكل على عنوان التزكية وهو مشكوك به، ولو كان الحيوان في ذاته حلالا وفي ذاته قابلا للتزكية جزما شاطا قطعا الله لهم شاطا، ولكن بما أن وقوع التزكية عليه مشكوك فيه في الخارج، مقتضى الأصل عدم تحقق هذا العنوان الذي هو دخيل في جواز الصلاة وفي جواز الأكل، ومقتضى الاستصحاب عدمه. فلا بد في الحكم بجواز الأكل وبجواز الصلاة من إحراز التزكية بوجه من يد مسلمين سوق مسلمين وغير ذلك من الأمارات الدالة على أنه مزكى، قيام البينة مثلا، إخبار زليت مثلا، بنه بذلك. هذا تمام كلامنا في الشبهة الموضوعية. وأما الكلام في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية أيضا تنقسم إلى أقسام، يعني الشك في الهلية والحرمة. قد نعلم بأن الحيوان قابل للتزكية جزما، ولكن نشك أنه حلال في الشريعة المقدسة، او انه حرام في الشريعه المقدسه، واما قبوله للتزكيه فهو معلوم جزما، فلنفرض الارناب. اذا فرضنا انه لم يقم دليل على حرمه اكل الارناب وشككنا في انه حرام او ليس بحرام وهو قابل للتزكيه جزما، في مثل ذلك يتمسك باصاله الحيل على ما تقدم، يعني اصاله البراءه قبه لقاب بلا بيان، ولي ربع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الى غير ذلك، او استصحاب عدم الحرمه على ما تقدم. جميع ما تقدم من ادله البراءه تدلنا على جواز اكل ما لم تثبت حرمته. ايضا الدعوه المتقدمه من ان الاصل في اللحوم الحرمه، قلنا ان هذا الاصل لا اساس له ولا اصل له، فاذا شككنا في حرمه لاكل لحم حيوان الشبهة الحكميه نحكم بجوازه ما لم يقم دليل على حرمته. حال اللحم حال بقيه الاشياء، هذا هو القسم الاول. القسم الثاني، ما اذا شككنا في حليته وحرمته لا لامر اخر بل للشك في كونه قابلا للتزكيه وعدم قبوله للتزكيه، هذا غير محرز، ولكن الشبهه شبهه حكميه، كما اذا تولد حيوان من شاة وخنزير مثلا، يعني احد الطرفين غير قابل للتزكيه والطرف الاخر قابل للتزكيه، فتولد منهما حيوان لا يشبه هذا ولا يشبه ذاك، لا يطلق عليه الشاة عرفا ولا يطلق عليه الخنزير عرفا، فلا ندري ان هذا قابل للتزكيه او لا، وليس منشأ الشبهة امرا خارجيا، يعني ليست الشبهة شبهة موضوعية وانما هي شبهة حكمية. لا ندري ان المتولد من حيوانين احدهما قابل للتزكيه والاخر غير قابل لها، هل هذا قابل للتزكيه شرعا ومحكوم بالحليه في الشريعه المقدسه، او انه محكوم بالحرمه وغير قابل للتزكيه. في مثل ذلك نتمسك بما دل على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل، بناء على ما ذكرنا من ثبوت هذا العموم على ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، من ثبوت هذا العموم التخصيص يحتاج إلى دليل، ما لم يثبت تخصيص نحكم بأن كل حيوان قابل للتزكية، ولا نحتاج هنا إلى التمسك بالأصل في العدم الأزلي لأن الشبهة ليست موضوعية. في المسألة السابقة في الشبهة المصداقية كانت الشبهة موضوعية، والتمسك بالعموم لا يمكن في الشبهة المصداقية، فاحتجنا إلى التمسك بالأصل في العدم الأزلي لإدخال الفرد المشكوك فيه تحت العام وعدم دخوله تحت المخصص. قلنا الأصل أنه ليس بكلب، أو الأصل أنه ليس بخنزير، هنا الشبهة حكمية، لا نحتاج إلى هذا الأصل، نقول إن هذا حيوان ليس له اسم خارجا، متولد من حيوانين احدهما محرم الاكل كالكلب والخنزير وغير قابل للتزكيه، والاخر محلل الاكل وقابل للتزكيه كالشاة لا ندری انها جا یلحق به ابیه او به امه یحکم به حرمته او به حلیته مشکوک فیه الاصل الدال علی ان کل حیوان قابل للتزکیه نقول هذا قابل للتزکیه بعد الذب هذا یحکم به طهارته حیوان طاهر کما کان حال حیاته طاهرا یحکم به طهارته و بما انه مشکوک فی الحلیت و الحرمه فهو حلال فهذا یعنی الحکم بالحلیت هنا اقل معونتن من الحکم بالحلیت فی الشبهه الموضوعیه هنا لا حاجت الى اجراء العصر فی العدم الازلی بل یکفین التمسک بالعموم المخصص لا بد له بل من دلیلین یعنی بلا دلیلین لا نحکم بالتخصیص والعموم ثابت على ان كل حيوان قابل للتزكيه هذا حيوان بمقتضى ذلك العموم نحكم بقبوله للتزكيه ويحكم بحليته المقصود انه اذا شككنا في انه محكوم بالحليه او محكوم بالحرمه ليس منشا هذا الشك امرا خارجيا لا ندري انطباق عنوان المحرم عليه او انطباق عنوان المحل بل هو حيوان مخلوق جديد هل هو حلال او حرام لا مانع من التمسك بالعموم لإثبات أنه قابل للتزكية ويهتم بحليته أيضا بقي هناك صورة أخرى نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.